صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث إلى غزوة خيبر، وكانت بين نبينا صلى الله عليه وسلم في المحرم للسنة السابعة من الهجرة. يقول: ما حدث بين عباد بن بشر وعين اليهود. حاصل هذه القصة هي ما ذكرت، ولكن حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عباد بن بشر أن يكون في حراسة المسلمين، فقام عباد وكان معه رفيقون، فقام عباد يصلي، فجاء عين لليهود أي جاسوس ليطلع على القوم، فوجد القوم نياما إلا عباد بن بشر قائم يصلي، فوضع سهما في قوسه وضربه، فلما أصاب السهم عباد بن بشر جلس وأيقظ صاحبه ففر اليهودي. وكان السهم هذا ليس بأول سهم بل بأكثر من سهم، والسهم الأخير هو الذي أثبته أي أقعده. فقال له صاحبه: لما لم توقظني من أول ضربة؟ قال: كنت في صورة أقرأها فكرهت أن أقطعها. وفي هذا الحديث دلالة على أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، ومن ثم لا تبطل الصلاة، فضلا عن كونه أنه يقال أنه نجس فليس بنجس. كانت خيبر قسمين، قسم به خمسة حصون وهي النطاء، حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن قلعة الزبير، حصن أبي، حصن النزار. والقسم الثاني الكتيب وفيه ثلاثة حصون: حصن القموس، حصن الوطيع، حصن السلال. بدأ القتال واستصعب فتح الحصن اللي هو ناعم، فلما أراد الله عز وجل أن يفتح الحصن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. لما يا أخوانا؟ علشان يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ليس طمعا في الإمرة، حاشاه أبدا، ده هو كل الحكاية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأعطين الرأي غدا رجل يفتح الله على ذلك، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. كون أنه يحب الله ورسوله موجود، الإشكالية في الثانية، يحبه الله ورسوله جبتها منين؟ عاوز وحي. لذلك يقول عمر بن الخطاب: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. لما؟ للمنقبة اللي فيها. أما كونهم يطلبون الإمارة طبعا في الإمارة، حشاهم، فهم كانوا أسمى وأعلى كعبا من ذلك. يقول: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي عينه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرأ حتى لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. طبعا هذا الحديث فيه منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب. ودايما يا أخوانا ودي مسألة بنبهك عليها، احنا عندنا قواعد عظيمة معلومة للحكم على النصوص بالصحة والضعف، قواعد بنمشي عليها. ليس من القواعد أن تستحسن النص بالعقل، وليس من القواعد أن يكون في النص شجاعة عظيمة أو قوة شديدة أو ذكاء كبير لمن ورد فيه، لا. ليه أنا بقول الكلمة دي ليه؟ لأن ذكر في هذه المسألة أو في هذا الباب أن علي بن أبي طالب ذهب إلى الحصن واقتلع باب الحصن وحمله بيده اليسرى وبدأ يضرب بسيفه بيده اليمنى حتى فتح الله عليه، ثم ترك الباب فوقع، فاجتمع 100 من الرجال على أن يقلوه من مكانه فما استطاع. واخد بالك؟ لا، ما يحكم على النصوص بهذه الطريقة. احنا النص ثبت ثبت فيه ما فيه، والله على كل شيء قدير. أما أن نستحسن نصا لما فيه من كذا ومن كذا، لا يا أخوان، دي طريقة غير شرعية وغير علمية. أنا ماشي على أصول معين، واخد بالك؟ زي مثلا تجد كثير من 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 أخبار بني إسرائيل فعلا يشد الناس ويشد حماس الناس ومؤثر لأبعد الحدود. القاعدة اللي عندنا اوعى تسيبها. ايه هي القاعدة دي؟ والله نشوف الكلام ده ثبت سنده إلى قائله أم لم يثبت. معايا رجالة؟ الكلام ده ثبت مثلا عن وهب بن منب، يبقى تقول قال وهب بن منب وترفع التبع عن نفس البنات اللي فوق. معايا مشايخ؟ وترفع التبع عن نفسك. أما أنك تستحسن القصة والواقع وتبدأ من خلالها تجزم بصحته وتعلمها الناس، لا يحل لك، مخالف. وإن أخبار بني إسرائيل إذا أتاك خبر عن أحد من بني إسرائيل ولم نعلم له قائل يهدم، حتى ولو كانت الدلائل الشرعية تدل عليه، لأن مش ده المسلك. إحنا عندنا له قائل، نعم نتكلم فيه، ملوش قائل مطلق يعني موجود في الكتب كده كما روي عن فلان، ندور عن فلان ده ملوش عين، خلاص. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ اوعى تغتر تأثر بقصة جديدة مؤثرة تلهب حماس الناس، لا، ده عبارة عليك وتؤخذ عليك. طيب، وعند الطبراني وهو أرمد شديد الرمد، وعند أبي نعيم أرمد لا يبصر، وعند أحمد عن عبد الله بن بريدة حدثني أبي بريدة قال حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، فبتنا طيبة طيبة أنفسنا أن الفتح غد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا عليا وهو أرمد، فتفل في عيني ودفع إليه اللواء وفتح له، قال بريدة وأنا في من تطاول لها اللي هي إيه؟ الإمارة. عشان إيه؟ عشان المنقبة اللي فيه. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على محاصرتهم 19 ليلة. المبارزة بين عامر ابن الأكوع ومرحب، قام مرحب وكان مشهورا عند اليهود، قام يرتجز قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، فقام عامر وقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. انظر إلى فصاحتهم وانظر إلى شجاعتهم حتى تقف من سلفوك وكيف كانوا هم. فاختلف ضربتين، ايه معنى اختلف ضربتين؟ يعني كل واحد ضرب التاني ضربة. فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب عامر يسفل له فرجع بسيفه على نفسه فقطع أكحله وكانت فيها نفسه. قال سلم فخرجت فإذا أنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك؟ فقلت قالوا إن عامر بطل عمله. فقال من قال ذلك؟ فقلت نفر من أصحابه. فقال كذب من قال ذلك، بل له من الأجر مرتين. وتكلمنا عن هذا الحديث فيما سبق، وقلنا إن الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا حبط عملهم، حبط عمله بدليل علم عندهم، وحاشاهم أن يشترئوا على الله ويتكلموا في شرع الله بغير علم. وبعد قتال مرير وجهد كبير فتح الله على المسلمين خيبر. أحداث وقعت في غزوة خيبر. الأول في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أما صاحبه، يعني هذا الذي نشيد بعمله يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، لابد أن نتتبع وننظر إلى أي شيء يصير وكيف يكون من أهل النار، وهو في الظاهر ما أجزأ أحد منا مثل ما أجزأ. فقال أنا صاحبه، فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا، أي في أثناء القتال، فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثديي، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج رجل، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وأرجو أن تحلق عليها فيما يبدو للناس. والله شايفينه يعمل أعمال من أهل الجنة، ولكن القلب ليس فيه شيء من الإخلاص، ما فيش، كله رياء. ورياء فين؟ ده رياء في أصل العمل، في أصل العمل. يا ليته ليس في أصل العمل، كان الخط يسير. يقول وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وروى البخاري، حاضر سيأتي، حاضر حاضر. وروى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب. يعني إزاي من أهل النار وهو مجروح من شدة القتال؟ فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثك انتحر فلان فقتل نفسه، فقال فقم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله يؤيد بالدين، يؤيد الدين بالرجل الفاجر. طيب، وفي قصة سهل اتكأ الرجل على حد سيفه حتى خرج من ظهره، وفي قصة أبو هريرة استخرج السهما من كنانته فنحر بها نفسه. قال ابن التين القصة متعددة، فوقعت سهل ووقعت أبي هريرة متغايران. طيب نكمل القراءة ونشوف. جزم ابن الجوزي في مشكله بأن القصة التي حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد، وقال واسم الرجل قزمان الظفري، وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيره النساء فخرج حتى صار في الصف الأول، فكان أول من رمى بسهم ثم صار إلى السيف ففعل العجائب، فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول الموت أحسن من الفرار، فمر به قتادة بن النعمان فقال له هنيئا لك الشهادة، قال والله ما قتلت على دين وإنما قتلت على حسب قومي. وضحت كده؟ ماشي يا مشايخ؟ يبقى الرجل خرج ايه؟ يا ريت ده حلم كما قال اخوك حمية القومي، يدافع عن عيلته وعن قبلته، وما كاد يخرج لولا ان النساء عيروه، فلما عيره النساء زادت حميته ام خارج، فاصيب. هنيئا لك الشهاده، قال لهم شهاده ايه؟ ما قتلت الا عن احساب قومي. واضح يا مشايخ؟ ما قتلت الا عن، عشان نعرف فضيلة الإخلاص ونربي أنفسنا على الإخلاص ونجاهد أنفسنا على الإخلاص. طيب، ثم أخلقته الجراحة فقتل نفسه، قلت أي ابن حجر، وهذا الذي نقله أخذه من مغازي الوقضي وهو اللي احتج. ويجمع بين الروايتين أن يكون نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه، وإن كان قد أشرف على القتل فاتكأ حينئذ على سيفه استعجالا للموت. اسم الرجل الذي تبعه هو أكثم ابن أبي الجون في حديث أبو هريرة أنه قال لهم لما أخبروا بقصتي قم يا بلال فأذن، وعند مسلم عمر وعند البيهقي بن عوف، ويجمع بينها بأنهم نادوا جميعا في جهات مختلفة. قال الحافظ قال المهلب هذا الرجل ممن أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفذ عليه الوعيد من الفساق، ولا يلزم منه أن كل من قتل نفسه يقضى عليه بالنار. احنا قلنا قبل ذلك القاعدة العامة عندنا قتل النفس ماله يا مشايخ؟ مرتكب لكبيرة من الكبائر، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء إيه عدا، وما قاله فين يا رجالة؟ الجنة. أحسنت. قال ابن التين يحتمل أن يكون قوله هو من أهل النار أي إن لم يغفر الله، ويحتمل أن يكون حين أصابته الجراحة ارتاب وشك في الإيمان أو استحل قتل نفسه فمات كافرا، ويؤيده قوله في بقية الحديث لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال الحافظ ابن حجر وقع في حديث أنس عند الترمذي وصححه إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل كيف يستعمله؟ قال يوفقه العمل الصالح ثم يقبضه عليه. وأخرجه أحمد من هذا الوجه مطولا، وأوله لا تعجبوا لعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. احنا قلنا قبل ذلك، والمبحث ذا يا أخوان أعني به سوء الخاتمة، رجائي أن تقرؤوه في كتاب الداء والدواء لابن القيم، لأن ممكن الإنسان يغفل ويعجب فتأتيه المصيبة من حيث لا يدري. ما أقلق السابقين من الخوف من الله أشد من قلقهم من سوء الخاتمة، يختم له بسوء. وباستقراء الأدلة وجد العلماء أن العبد يختم له بسوء الخاتمة إذا تلبس بواحدة من ثلاثة أمور. الأمر الأول الانهماك في الشهوات، الأمر الثاني التلبس بالبدعة، الأمر الثالث الوقوع في الشرك. فإحنا هنقول سلمنا الله وإياكم من الشرك والبدعة، يتبقى الأخير وهي الانغماس في الشهوات أو الإكثار من التلعم باللذات، لأن هذا لا يكون إلا على حساب الشريعة. فبداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.